يا أيها أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لو يعلم العبد ما في الذكر من شرف لو يعلم العبد ما في الذكر من شرف أمضى الحياة بتسبيح وتهليل لو يعلم الناس ما في الذكر من شرف لو يعلم الناس ما في الذكر من شرف لم يلههم عنه تجميع الدنانير لم يلههم عنه تجميع الدنانير ولم يبالوا بأوراق ولا ذهب ولو تجمع آلاف القناطير فأكثر ذكره في الأرض دأبا أكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى ولا تضحك مع السفهاء لهوا لا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت فإنك سوف تبكي إن ضحكت ولا تقل الصبا والعمر فيه مجال وفكر كم صبيا قد دفنت فكر كم صبيا قد دفنت تفت فؤادك الأيام فتى تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى ويدعوك القبر ويدعوك القبر ويدعوك القبر دعاء صدق ألا يا صاحبي أنت أريد أنت أحبتي في الله إذا صح الإيمان إذا صح الإيمان هذا هو عنوان موضوع لقائنا معكم اليوم بمشيئة الله جل وعلا إذا صح الإيمان ماذا يحدث لسائل أن يقول لما كان اختيار هذا الموضوع فأقول وهل حياة بلا إيمان هل حياة بلا إيمان إنه الحياة وكفى لذا لا ينبغي أن يكون الإيمان أمرا هامشيا في هذه الحياة بل هو قضية القضايا لا يجوز أن نغفله أو نستخف به أو نضعه في دوايا النسيان كيف لا؟ وهو أمر يتعلق بوجود الإنسان ومصيره إنه لسعادة الأبد وإن عدمه لشقاوة الأبد إنه لجنة أبدا لصاحبه ولا نار أبدا لمن تنكبه لذا كان لزاما عليه وعلى كل مؤمن بالله وعلى كل ذي عقل أن يفكر في الإيمان حتى يطمئن القلب وينشرح الصدر وتسكن النفس خصوصا ونحن في عصر أصبح الناس يجرون وراء المنفعة لاهفين حتى إن كثيرا منهم ليرون الحق فيما ينفعهم ويتفق مع أهوائهم لا فيما يطابق الواقع أو تقوم الأدلة والبراهين على صحته ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. أخي في الله، الفرض بلا إيمان ريشة في مهب الريح، ريشة في مهب الريح، لا تستقر على حال ولا تسكن إلى قرار، أينما الريح تميلها تمل. الفرض بلا إيمان إنسان لا قيمة له ولا جذور، إنسان قلق متبرر حائر لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده، لا يدري من ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه ولماذا ينزعه بالموت بعد حين. الفرض باختصار بلا إيمان حيوان شرس وسبع فاتك مفترس، بقلب لا يفقه، بأذن لا تسمع، بعين لا تبصر، بهيمة بل أضل. والمجتمع كذلك، المجتمع بلا إيمان مجتمع غابة، غابة وإن لمعت فيه بوارق الحضارة، لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل والأتقى، لا للأفضل والأتقى. المجتمع بلا إيمان مجتمع تعاسة وشقاء، وإن ذخر بأدوات الرفاهية والرخاء. المجتمع بلا إيمان مجتمع تافه، مجتمع تافه مهين رخيص، غايات أهله وأهداف أهله لا تتجاوز شهوات بطونهم وفروجهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن هنا، من هنا جاءت الحاجة الماسة الملحة للحديث عن الإيمان، وهو دندنات حول قول ربنا جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا ما معنى الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ كيف يأتي الإيمان؟ ماذا لو صح الإيمان؟ مقاييس الإيمان، هذه الأربعة هي عناصر موضوع لقائنا معكم اليوم بمشيئة الله جل وعلا. ما هو الإيمان؟ كيف يأتي الإيمان؟ كيف يأتي الإيمان؟ كيف يأتي؟ ماذا لو صح الإيمان؟ ماذا يحدث؟ وأخيرا مقاييس الإيمان، كيف نقوم بقياس الإيمان في قلوبنا؟ وعلى أي أساس وعلى أي ضوابط؟ ما الإيمان؟ عنصرنا الأول، ما الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. ما معنى الإيمان؟ الإيمان تعددت تعاريف العلماء لهذه الكلمة، فما تكاد أن تفتح كتابا في العقيدة أو التوحيد إلا وتجد تعريفات عديدة لمؤلف هذا الكتاب عن كلمة الإيمان. ولكن اخترت لكم أيها الأحباب تعريفا لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عن كلمة الإيمان، وهذا التعريف انتبه منه لأنه هو الذي سيدور عليه كلامنا في هذا اللقاء إن شاء الله جل وعلا. قال رحمه الله: الإيمان، انتبه، الإيمان منحة ربانية، منحة ربانية يقذفها الله تعالى، يقذفها الله تعالى في قلوب من؟ في قلوب مين؟ الأستاذ؟ لا. الوزير؟ لا. الرئيس؟ لا. العالم؟ لا. المهندس؟ لا.
صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب السلطان، فضيلة الشيخ، لا لا، يقذفها الله في قلوب، انتبه، يقذفها الله في قلوب من يختارهم من أهل هدايته. هو الذي يختار جل وعلا، يختار، هو الذي يختار جل وعلا، يقذفها الله في قلوب من يختارهم من أهل هدايته، ويهيئ لهم سبل العمل لمرضاته، ويجعل قلوبهم تتعلق بمحبته وتأنس بقربه. فالمؤمنون في رياض المحبة وفي جنان الوصل يرتعون ويمرحون، أحبهم الله فأحبوه فاتبعوا نبيه، ورضي عنهم فرضوا عنه، فقربوا منه بالصالحات والطاعات، فدنا منهم بالمغفرة والرحمات، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو التعريف، وشرح هذا التعريف سيأتي إن شاء الله جل وعلا من خلال العناصر الثلاثة الباقية. ما الإيمان؟ منحة ربانية يقذفها الله في قلوب من يختارهم من أهل هدايته، ويهيئ لهم سبل العمل لمرضاته. انتبه، هذا هو التعريف. عنصرنا الثاني كيف يأتي الإيمان، وهو شرح للجزئية الأولى من التعريف. كيف يأتي الإيمان؟ أيها الحبيب، لي معكم في هذا العنصر نموذجين. النموذج الأول موجود في القرآن الكريم، وهذا النموذج لسحرة فرعون. انتبه، سحرة فرعون عندما جاءوا إلى فرعون بكل ما معهم من عتاد وقوة في هذا السحر، ويقولون لفرعون: إن لنا لا أجرا إن كنا نحن غالبين. قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. وبعد لحظات بعزة فرعون، يعني أعلى درجات الشرك وأعلى درجات الطمع في الدنيا، بعزة فرعون: إن لنحن الغالبون. وجاءوا أمام موسى عليه السلام وقال: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، أو نحن الملقين. قال: بل ألقوا. فلما ألقوا وكان معهم الحبال والعصي، ماذا فعل هؤلاء؟ استمع إلى ربك جل وعلا، قال تعالى: فإذا حمالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى. فإذا حمالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، فخاف موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. فألقى موسى عليه السلام هذه العصا، فانقلبت بإذن الله جل وعلا إلى حية ابتلعت كل ما صنعه سحرة فرعون. فعندما رأى السحرة هذا قالوا: لا لا، نحن أرباب السحر، ونحن صناع السحر، الذي صنعه موسى هذا ليس بسحر، إنما هو معجزة من عند إله هارون وموسى. آمنا. ماذا حدث؟ منحة ربانية يقذفها الله في قلوب من يختارهم. اختار الله جل وعلا السحرة، وكانوا من دقيقة في أعلى درجات الشرك والكفر والطمع في الدنيا. آمنا برب هارون وموسى، قذف الله جل وعلا في قلوبهم هذه المنحة، ألا وهي الإيمان. فيأتي بعد ذلك التهديد من وبأي شيء؟ يأتي التهديد بأي شيء ومن من؟ من أعلى رجل قوة وأعظم رجل قوة في هذا الوقت بإذن الله، فرعون. تدبروا في كلمة فرعون وما تحملها من معاني. وبأي شيء التهديد؟ بأي شيء؟ ليس ثلاثة أيام خصم من الراتب، أو فصل من الوظيفة، أو تعطيل الوظيفة. لا، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا، يعني أنا ورب هارون وموسى، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظر واستمع إلى رد أناس عمرهم في الإسلام لا يتعدى الدقيقة، ما تعلموا شيئا، وما حفظوا شيئا، وما وصاهم موسى عليه السلام بشيء، ولكن انظر إلى رد هؤلاء يعلموننا خمسة دروس. نحن نحتاج لتعلم الدرس الواحد من هذه الدروس إلا من رحم الله تعالى إلى آلاف الأعوام. الدرس الأول، استمع إلى الآيات.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا.
الدرس الأول،
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا.
اثنين،
فاقض ما أنت قاض.
ثلاثة،
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
أربعة،
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا.
خمسة،
والله خير وأبقى.
متى تعلموا هذا الكلام؟ متى؟ وأين؟ وبأي كيفية تعلموا هذا الكلام؟ إنما هو، انتبه، نرجع إلى التعريف، منحة ربانية يقذفها الله تعالى في قلوب من يختارهم من أهل هدايته، ويهيئ لهم سبل العمل لمرضاته. الله جل وعلا هو الذي أنطقهم بهذا الكلام، ويهيئ لهم سبل العمل لمرضاته، ويجعل قلوبهم تتعلق بمحبته وتأنس بقربه. الدرس الأول،
لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا.
لن نؤثرك، مش هنقدمك ولا هنفضلك ولا هنعظمك على ما رأيناه من آية على وجود الله جل وعلا، ولا هنقدمك ولا هنفضلك على الذي فطرنا، أي الذي خلقنا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض، اعمل تعيش، لأنهم يعلمون أنه من وراء ذلك جنات عرضها الأرض والسماوات. متى تعلموا ذلك؟ والله ما جلسوا مع موسى، والله ما وصاهم موسى بشيء، والله ما علمهم موسى شيئا، إنما هو منحة ربانية قذفت في قلوب هؤلاء، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الدرس الثالث، هذا الدرس نحن ما تعلمناه بعد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هل بالله عليكم أنحن إلا من رحم الله جل وعلا نوقن ونتأكد بأن هذه الحياة الدنيا ستنقضي؟ لا، لا، إلا من رحم الله. وأين الدليل؟ الدليل أننا متشبثون بالدنيا، الدليل أننا متعلقون بالدنيا، الدليل هذا الخصام وهذا الجدال وهذا النقاش، الدليل الإعراض عن الدروس اليومية، الإعراض عن الدروس والمحاضرات وطلب العلم، هذا هو الدليل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الدرس الرابع، إن آمنا بربنا. وشوف اللطيفة القرآنية دي، لهم من شوية قالوا آمنا برب هارون وموسى، دلوقتي آمنا بإيه؟ بربنا. ما الذي حدث؟ زاد الإيمان، وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص من فترة. فلما يقولوا إيه؟ آمنا برب هارون وموسى، الآن ربنا، آمنا بربنا، زاد القرب، زاد الوصل، زاد التعلق بالله جل وعلا. الدرس الخامس: والله خير وأبقى، ردا على كلمة فرعون التي كان يقول فيها: ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي أنا أو رب هارون وموسى. قالوا: والله خير وأبقى. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: هذه الآيات الخمس تحتوي على جميع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. متى تعلموها وأين تعلموها؟ إنما هي منحة ربانية يقذفها الله في قلوب من يختارهم. هو الذي يختار. أنتقل بك أخي الحبيب إلى نموذج مغاير لهذا النموذج تماما ومعاكس لهذا النموذج تماما في السنة. عندما اجتمعوا في دار الندوة يأتمر بهم أو يأتمرون بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل قريش، صناديد الكفر وسادنة الوثنية، يجتمعون ليأتمروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بقائل منهم يقول: انظروا رجلا منكم أو اختاروا واحدا منكم هو أعلمكم بالسحر والشعر والكهانة، يذهب إلى محمد. اختاروا واحد عالم فصيح بليغ هو أعلمكم بالسحر والشعر والكهانة، يذهب إلى محمد. قالوا: ما نرى مثل أبي الوليد عتبة بن ربيعة، مش أحسن منه والأفضل منه، ده معاه مليون ماجستير ومليون دكتوراه، وبيظهر كده على شاشة القناة الفضائية الصفحة، ما انت شايف وشه من الكلام بتاعة الشهادات بتاعته على الشاشة، حصل على كذا وحصل على كذا وحصل على كذا وحصل على كذا وحصل على كذا، ويجي يفتى عيد الأم يا مولانا، يقول لك ليس فيه شيء، مولد النبي يا مولانا ليس فيه شيء، امال ايه الشهادات دي كلها؟ فيذهب عتبة، وكان فصيحا وبليغا، جمع كلامه بعد ان ذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم، ووقف امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فصيحا وبليغا، جمع مقالته وكلامه في كلمات بسيطة بليغة. قال: يا محمد، أنت خير أم أبوك؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدنا، عبدوا ما عبدنا، وإن كنت خيرا منهم فقل. ثم بدأ في الإغراءات: إن كان بك الملك ملكناك، وإن كان بك المال أعطيناك من أموالنا ما تشاء، وإن كان بك الباءة وحب النساء زوجناك ما تشاء من بناتنا. يا محمد، يا محمد، ما رأينا شخصا قط أشأم على قومه منك، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى فيثور بعضنا على بعض فيقتتل بسببك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ ويا للأدب، يا للأدب منه صلى الله عليه وسلم. تعلم يا طالب العلم، يا للأدب منه صلى الله عليه وسلم، يوم تركه حتى انتهى من كلامه ثم شرع يمثل آيات الله البينات تسقط كالقذائف على دماغ هذا الرجل. شرع يقرأ من أوائل سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا.
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
سمع كلاما ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فخاف وارتعش وأخذ يديه الاثنتين هكذا وجمعها ووضعها على فم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أنشدك الله والرحم إلا صمت. اسكت. أنشدك الله والرحم إلا سكت. خرج مذعورا وخائفا راجعا إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به من عندهم، فلما رأوه قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ ماذا فعلت يا أبا الوليد؟ ماذا فعلت مع محمد يا أبا الوليد؟ فقال: لقد سمعت كلاما ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ورب هذه البنية، يعني الكعبة، وكانوا بجوار الكعبة، ورب هذه البنية ما عقلت وما فهمت من حديثه إلا قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضعت يدي على فمه خوفا من أن ينزل بكم العذاب، ولقد علمتم أن محمدا إذا حدث حديثا لم يكذب. انظر ماذا قال. فهل آمن؟ هل آمن عتبة؟ لا، لا والله. هل أسلم؟ لا والله ما أسلم، ومات على كفره. لماذا؟ لماذا؟ مع أنه قال كلاما عجيبا لا يكون بعده إلا الإسلام والإيمان، لكنه ما آمن. لماذا؟ لأن الله ما أراد الله تعالى له ذلك، مع أن أمامه البينة. سحرة فرعون قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أما هذا قال هذا الكلام لكنه ما آمن وما أسلم. لماذا؟ لأن الإيمان منحة ربانية يقذفها الله في قلوب من يختارهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيك خيرا لأسمعك، لو علم الله فيك خيرا لأتيت قبل أن يصعد الإمام على المنبر، لو علم الله فيك خيرا لأتيت إلى دروس العلم وجلست في هذه السكينة، لو علم الله فينا خيرا لأتينا إلى صلاة الفجر في جماعة، لو علم الله فينا خيرا لاستقمنا على الصلاة في جماعة، ولو أراد الله بنا خيرا لاستقمنا على هذا الدين، لو علم الله فينا خيرا. انظر كيف يأتي الإيمان. لا يأتي الإيمان بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا باللحية ولا بالثوب القصير ولا أبدا بالإنفاق ولا بالحج والعمرة في كل عام، هذه كلها عوامل ثبات الإيمان، ولكن النبتة الأولى للإيمان إنما هي من عند الله جل وعلا. كيف يأتي؟ استمعنا إلى هذا ولكن ما علمنا كيف يأتي الإيمان. انظر إلى هذه المعادلة التي سأنقلها إليك من كلام ابن القيم رحمه الله، ولنا مع هذه المعادلة لقاء آخر إن شاء الله جل وعلا. هذه المعادلة وضح فيها كيف يأتي الإيمان. قال: إخلاص مع صدق مع حسن نية يأتي الإيمان. إخلاص مع صدق مع حسن نية يأتي الإيمان. قد يكون زانيا لكنه عنده إخلاص في أمور أخرى، أو قلبه فيه إخلاص، فيأتي الله جل وعلا له بالتوبة والإيمان في لحظة واحدة، فيستقيم حاله ويصبح على طاعة. لذا أخي الحبيب، لا تحتقر صاحب المعصية أبدا ولا تحتقر صاحب الكبيرة، فربما يأتي الله جل وعلا بالإيمان منحة واحدة أو مرة واحدة كما فعل بسحرة فرعون، وكانوا على أعلى درجات الشرك والكفر عياذا بالله جل وعلا. ماذا لو صح الإيمان؟ عنصرنا الثالث، ماذا لو صح الإيمان؟ ماذا يحدث؟ أولا لو صح الإيمان لصدقنا في طلب العلم الشرعي وتعلم الدين. لو صح الإيمان لنفعتنا الموعظة واستقمنا على طلب العلم الشرعي وحضور الدروس العلمية. ويكفينا في هذا المقال نموذجا رائعا لطفل من أطفال الأمة أصبح بعد ذلك أستاذا للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. أستاذ البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه وتلميذ الإمام مالك رحمه الله. من هو؟ إنه هشام بن عمار رحمه الله تعالى. هذا عندما كان طفلا في دمشق، استمع أخي الحبيب، باع أبوه بيتهم بعشرين دينار في دمشق، باع أبوه البيت بعشرين دينار. لماذا؟ لكي يدفعه بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب الحديث على يد الإمام مالك رحمه الله تعالى. يأخذ عشرين دينار من دمشق سوريا ويسافر بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم السعودية ليطلب الحديث على يد الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا بهذا الطفل يصل إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر الإمام مالك. لماذا؟ يستأذن منه لحضور الدرس، وكان زمان يستأذنه عشان يدخل عشان يحضر الدرس، لازم يستأذن الشيخ والشيخ يشوفه أهل لسماع العلم ولا لا. فجاء الإمام مالك فنظر إليه هشام فأوقفه، أوقف الإمام مالك، فقال هشام وهو طفل صغير: يا إمام، هل لي أن أجلس مجلسك؟ ممكن أدخل؟ فقال الإمام بعدما نظر إليه من أعلى إلى أسفل: حصلنا على الصبيان، ما عادش إلا العيال كمان، امشي. فدفعه فمشى الطفل، ثم قال بعد ذلك: ماذا هذا؟ غدا لأتين إلى هذا المسجد ولا أدخلن المسجد قبل حضور الإمام. ولم يرى أبي يبيع بيتنا بعشرين دينارا في دمشق وأتحمل مشقة السفر من دمشق إلى المدينة ثم يبعدني الإمام؟ كلا والله. فاليوم التالي دخل وجلس في وسط الطلاب، طلاب العلم، فإذا بالإمام مالك يأتي ويجلس، فنظر فوجد الطفل، فأمر بعض طلاب العلم الكبار أن يأخذ هشام ويضربه خارج المسجد عشرة أصوات، عشر جلدات. لماذا؟ عشر جلدات ده حد من حدود التعذير، حد من حدود الله، جلد عشر جلدات، يجلد يجلد. وده الإمام مالك صاحب الموطأ وصاحب الفقه يأمر بجلد التلميذ لأنه دخل بدون إذنه. أمال اللي بيخرج بدون إذن الشيخ، يعني أول ما المحاضرة كده تبدأ بعد ربع ساعة نص ساعة ما يجيبوش الحال، يقوم كده واخد حذاءه وماشي، أمال ده يحصل له إيه ده؟ ده يرجم بقى، ها؟ يرجم، يرجم في الوضع ده. الشيخ يقعد في المحاضرة بعد ربع ساعة عشر دقايق، نص ساعة قايم، إدى للشيخ ظهره، إدى لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره، وياخد حذاءه ويمشي. أنت رايح فين؟ رايح فين لأفضل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قلة أدب مع، مش هنقول مع المشايخ، لا، مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضرب الطفل عشرة أصوات، عشر جلدة، ويبكي، يقعد كده قدام المسجد يبكي بكاء شديدا. فينتهي الإمام من الدرس فيخرج، فيجد الطفل يبكي، فيصعب على الإمام مالك، فقال الإمام مالك للطفل: ما اسمك؟ قال: هشام. قال: ما يبكيك يا هشام؟ ما يبكيك؟ قال: يبكيني أنه باع أبي بيتنا بعشرين دينارا في دمشق، ودفعني بها إلى هنا لأتشرف بالسماع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضربني، تضربني. فقال الإمام بعد أن دمعت عيناه: وما الذي يرضيك يا هشام حتى تصفح عنا؟ قال: يرضيني أن تحدثني بكل صوت ضربتني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبل كل جلدة اديني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام حسن: خذ الحديث الأول، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الحديث الثاني: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الحديث الثالث: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إلى آخر العشرة أحاديث. فقال الإمام لهشام: أوعيتها؟ أحفظتها؟ يعني حفظت الأحاديث؟ قال: نعم. قال: كرر علي، قل كذا اللي أنا قلته لك. فقال الطفل الحديث الأول: حدثنا مالك عن فلان عن فلان. شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الحديث الثاني: حدثنا مالك عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الحديث الثالث: حدثنا مالك عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إلى آخر العشرة أحاديث. فقال الإمام بعد أن صر بذلك، قال: يا هشام تعال غدا إلى مجلسي. فقال هشام: يا إمام، زد من الضرب وزد من الحديث. الله، بيتضربوا علشان يتعلموا. إحنا بقى يا أخوانا كمشايخ بنيجي المحاضرات عايزين من كل واحد يجي، بس يجي بس المحاضرة ها أو الدرس يجي يضربنا، أنا مستعد. كل واحد يجي يضربني جلدة ويقعد، أنا موافق أنا اللي أتضرب، أو إحنا اللي نتضرب، أو المشايخ موافقين هم اللي يتضربوا، يعني كل واحد يحضر يديله جلدة على ظهره كده ويقعد يسمع، موافقين يا أخي، بس تيجوا وتحضروا هذه الدروس أسبوعاً علمياً ثقافياً، وكان فيه مشايخنا أو مشايخنا الكبار العظام وعلماء هذه الأمة، وما أتيت ماذا بعد هذا؟ لو صح الإيمان لم تلئ المسجد كما هو مملوء من الآن في هذه الدروس. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم. لو صح الإيمان، أو إذا صح الإيمان، طهرت هذه القلوب من الأمراض القلبية السطرية الخطيرة كالحسد. طهرت القلوب، الحسد، الحسد الذي فرق الأمة، والحسد تمني زوال النعمة. الكل يتمنى الآن إلا من رحم الله تعالى زوال النعمة عن أخيه. مجرد ما يرى أن أخاه جاءته نعمة من عند الله جل وعلا ببناء بيت أو بسيارة أو بسفر إلى الخارج أو بأي نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه، تمنى في داخل قلبه أن تزول هذه النعمة. والحسد له موضوع آخر سنتحدث فيه إن شاء الله جل وعلا. وإليكم ويكفينا في هذا المقال نموذجا من السنة، استمع وانتبه. بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع أو من غزوة حنين، نأسف، بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وقد أفاء الله جل وعلا على الأمة من الخير العظيم والغنائم الكثيرة والكثير، فكيف وزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم؟ انتبه، كيف وزعها؟ وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم معه المهاجرين والأنصار، أو المهاجرون والأنصار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليوزع هذا الغنائم، فأعطى للمهاجرين أهل مكة، وأعطى لأهل قريش كفار مكة. لماذا أعطى كفار مكة؟ لكي يؤلف قلوبهم بالإسلام، ولم يعطي الأنصار شيئا. الله أكبر، أعطى للمهاجرين وأعطى لكفار مكة ولم يعط الأنصار شيئا؟ الأنصار، وأنتم تعلمون ماذا فعل الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قائلهم، قلوب هذه قلوب بشر، قال قائلهم واحد منهم قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فنسينا. وقال الآخر: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قومه ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فيذهب قائده أو سيد من ساداته وسعد بن عبادة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، القوم يقولون كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: ماذا أنت يا سعد؟ هل أنت منهم؟ أنت بتقول زي ما هم بيقولوا؟ ما قالش بقى زي الأيام دي: لا 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 يا رسول الله، أنا معاك، أنا جاي أقول لك، بس خلي بالك من الجماعة بتوع الأنصار دول أحسن، بيقولوا كذا وكذا وكذا، والعملية يعني خلي بالك، وأنا معاك وأنقل لك الأخبار. لا 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 لا، كانوا أتقياء، كانوا أنقياء، كانوا أطهار. فقال سعد: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قوم قد أقول ما يقولون، أنا بقول زيهم بالظبط، وعايز أفهم أنت عملت كده ليه يا رسول الله؟ شوف الوضوح، كاد الحسد أن يدب في قلوب الأنصار. ولكن قال صلى الله عليه وسلم، انتبه من هذا الحديث: لا يجتمع إيمان وحسد في قلب مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، اجمعهم لي، هاتهم يا سعد. فجاء الأنصار، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم: واستمع يا أخي. فقال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم إلا أنا سمعت له؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، وفقراء فأغناكم الله به، وأعداء فألف الله بين قلوبكم به؟ ألم فاي فاي، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ ألا تجيبوني؟ والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، آتيتنا مكذبا فصدقناه، وطريرا فأويناه، وعائلا فواسيناه، ومخذولا فنصرناه. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم، يعني زعلتم على لعاعة من الدنيا، يعني على شيء من الدنيا تافه وقليل تألفت به قلوب أقوام ليسلموا، وتركتكم إلى إسلامكم؟ فوالله والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاه والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، فاصبروا حتى تبقوني على الحوض. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم بالدموع وهم يقولون: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. ولسان حالهم: خذوا الشياه والجمال والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر. صلى الله عليه وسلم. ايه رايكم بقى لو القلوب دي ما كانش فيها ايمان واستجابتش لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الانصار رجعوا للغزوه وقال للمهاجرين: اوعى حد فيكم يحصلني، اوعى حد يجي ورانا. وكان الانصار وهم راجعين، الاوس رجعوا من طريق والخزرج رجعوا من طريق، ودب العداء والقسوه كما دب العداء والقسوة في قلوب المسلمين الآن. إذا لو صح الإيمان لنزع هذا الحسد من قلوب المسلمين، ولا رأيتها راية واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا رأيت حولها كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما وجدت فلانا وعلانا وهذا من جماعة كذا وهذا فرقة كذا وهذا من كذا، لا لا لا، وجدتها راية واحدة، راية السنة، راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجتمع حولها المسلمون في كل مكان. لو كبرت في جموع الصين مئذنة، لو كبرت في جموع الصين مئذنة، سمعت في الغرب تهليل المصلين، أبا سليمان أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أغرقني، إذا اشتكى مسلم في الهند أغرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، وأينما ذكر اسم الله في بلدي عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، شريعة الله لما تشملنا، شريعة الله لما تشملنا، وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعين عمي وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم وأعلي على جميع الدرجات درجته، واحصرنا تحت لوائه وزمرته، اللهم أوردنا حوضه، واجعلنا من أتباع سنته وشرعته. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اقتدى بسنته واهتدى بسيرته إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إذا صح الإيمان، إذا صح الإيمان صدقنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، بمعنى إذا صح الإيمان حملنا هم الدعوة إلى الله جل وعلا. إذا صح الإيمان كل منا حمل هم الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذه النقطة سأؤجل الحديث فيها إلى بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا، ولن نطيل بإذن الله تعالى حتى لا نطيل على إخواننا. والعنصر الأخير مقاييس الإيمان. بعد هذا كله كيف نقيس الإيمان؟ مريض الضغط كل شوية يقيس الضغط، مريض السكر كل شوية بيحلل ويعمل تحليل. طب مريض الإيمان لابد أن يقيس الإيمان في كل لحظة وفي كل وقت، فكيف نقيس إيماننا؟ هذا بإذن الله جل وعلا كله بعد الصلاة الحديثة فيه إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، رد غائبنا، علم جاهلنا، انصر مجاهدنا، انصر مجاهدنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.